إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثبت عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أنه قال وزنت بالأمة فرجحتها ووزن أبو بكر بالأمة لست فيها فرجحها ووزن عمر بالأمة لست فيها وليس فيها أبا بكر فرجحها. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن مكانته وفضله وأجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. هذه الأمة الإسلامية من أول رجل فيها أبو بكر أفضل رجل أرجل إلى آخر رجل فيها وضعت في كفة والرسول صلى الله عليه وسلم في كفة فرجح الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة كلها. رجل واحد يرجح بالملايين ملايين الملايين من المؤمنين الصالحين بأعمالهم وفضلهم وأجرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يرجحهم أو يرجح بهم. كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوزن بالأمة وفيها عمر عثمان علي سعد خالد بن الوليد الصالحون من هذه الأمة الأخيار يوزن بهم ليس فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ميزان أبو بكر أرجح من ميزان الأمة كلها. ثم يأتي عمر رضي الله عنه فيكون الحال كذلك. بما كانت هذه المكانة العظيمة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما سبقكم أبو بكر ما سبقكم بكثير عمل إنما هو شيء وقر في قلبه. أبو بكر الصديق لم يسبق الناس بكثير عمل إنما هو إيمان استقر في قلبه إيمان راسخ قوي صلة عظيمة بالله سبحانه وتعالى أوجبت له الأجر العظيم والثواب الجزيل مع سابقة في الإسلام وحرص على التقوى. الناس يتفاضلون عند ربهم بما وقر في قلوبهم أولا بالإيمان الذي يستقر في هذه القلوب حب الله سبحانه وتعالى خشية الله عز وجل تعظيم الله سبحانه وتعالى. هذه عندما تستقر في القلوب تصبح القلوب مطيرة طاهرة طيبة بل يصبح بينها وبين الله سبحانه وتعالى صلة. هذه المعاني التي استقرت في القلب تلقي آثارا على عمل الإنسان على أفعاله على أقواله فلا تسمع منه إلا خيرا ولا تسمع منه إلا خيرا تلقي ظلالها على أعمال العبد فإذا بها استمد من مشكات النبوة من نور الإسلام. إذا بالعبد يستقيم على منهج الله وطاعة الله يأخذ من دين الله سبحانه وتعالى يثبت عند المسلم حساسية تجاه هذه الشريعة والأقوال والأعمال. بعض الناس يتهاون في أمور يظنها خطيرة وبعض في عينيه أمور يظنها عظيمة والأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأنه لا يستقي من شريعة الله سبحانه وتعالى يأخذ الأمر بهواه. الله سبحانه وتعالى عند الميزان يقيس به الأعمال ويوزن به البشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بعض الأقوال كلمة يقولها العبد يرفعه الله سبحانه وتعالى بها في الجنة درجات عالية، وكلمة يقولها العبد يهبط بها في دركات الجحيم. وفي الحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، لا يظن أنها سيكون لها أنه سيكون لها أثر عظيم يرفع الله بها في الجنة درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في 72 قرنا. كلمة يقولها العبد لا يهتم لها، لا يلقي لها بالا، لا تأخذ من نفسه وفكره شيئا، ولكنها تغضب الله سبحانه وتعالى غضبا شديدا. يحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن احد السادتين، رجل صالح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يرى اخا له في الله يفعل الموبقات، يفعل المعاصي والذنوب فينهاه، يبين له، يرشده مرة أخرى، وفي يوم يجده على معصية فيشتد عليه فيقول له ذرني وربي، اتركني وربي، أنت لست برقيب علي، فيقول والله لا يغفر الله لك. انظر إلى هذه الكلمة صدرت بنية طيبة يسمعها الله سبحانه وتعالى، فيقول الله جل وعلا من ذا الذي يتألى عليه، من الذي يحلف أنني لا أغفره، قد غفرت له وأحبطت عمله، قد غفرت له وأحبطت عمله. كلمة لم يلقي لها ذلك الرجل، لا يظن أنها تبلغ هذا المبلغ، يغفر الله سبحانه وتعالى بها لذلك المذنب العاصي ويحبط أجر هذا الرجل العالم. لماذا؟ لأنه تكلم بكلمة في ميزان الله عظيمة، في ميزان الله كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل وهو يخطب فيقول له يا رسول الله هلكت العيال، ضاع كذا، ادعو الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فيغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ويسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويقول ويحك، أتدري ما الله، أتدري ما الله، إن عرشه فوق سماواته هكذا، إنه لا يستشفع لأحد على الله، لا يستشفع بالله على أحد. أن تجعل الله شفيعا للرسول. بعض العامة في بلادنا في بلاد الشام يسمعهم يقول العبارة اسمع من هذه، عندما يريد إنسان أن يؤكد أمرا عند إنسان يقول أشوق عليك الله، كلمة عظيمة يقولها الناس لا يلقون لها ذلك. الله لا يساق على أحد، والله سبحانه وتعالى لا يقدم ليشفع عند أحد. الناس يشفعون عند ربهم فيقبل شفاعتهم أو يردها، كما يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة والشهداء والصالحون. أما أن الله يساق على فلان ويستشفع بالتالي على فلان، هذا خطأ عظيم غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لأجله. بعض الأعمال أيضا، بعض الأعمال يقولها يفعلها العباد وهي خطيرة، لأن ميزان التقوى وتعظيم الله سبحانه وتعالى قد اختل في نفوسه. الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي نعرفه دخلت امرأة النار في جرة طفل ومومس امرأة زانية غفر لها بشربة ماء أسقطها لكلب، جرة حيوان حيوان ذو روح تحبسه امرأته، لا تطعمه ولا تسقيه ولا تسمح له بالانفلات في بجاد الارض ياكل من ارض الله الواسع حتى يموت، فتدخل النار بهذا الفعل. وامراه تمر على كلب ياكل الثرى من العطش بجانب بئره، فتاخذ بنعلها ماء لا يستطيع الكلب ان يصل اليه فتسقيه، فيغفر الله لها ويبقي لها الذنب. الناس لا يلقون اعمالا، لا يلقون بالا لمثل هذه الاعمال. ميزان الله سبحانه وتعالى غير ميزان البشر. بعض الناس وهم يضحكون في مجالسهم يتندرون، يريدون نكات يضحكون بها. قد تمس رسول الله، قد تمس الصلاة، قد تمس الإمام الذي يقرأ القرآن، تضحك الناس من أمر من أمور الدين. هذا خطر كبير يقع فيه كثير من المسلمين الذين يرجون خيرا ويرجون الله سبحانه وتعالى، لا يكون له بالا. عندما استهزأ بعض الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضوان الله عليهم، سمى الله ذلك كفرا، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يحدث العمل، ينبغي للمسلم أن يتنبه إلى مثل هذه الأمور. بعض المسلمين يأتون إلى بيات بيوت الله يصلون، يصومون، يزكون، يحجون، ولكن يأكلون الربا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لدرهم ربا 50 فلس ولا 100 فلس تأتي من الربا أشد من 36 زنية، أشد من 36 أن يزني الرجل 36 مرة. درهم ربا الفائدة الذي يأخذها كثير من المسلمين من البنوك لا يهتمون به، ثم يأتي بعض المساكين يقول: نعطيها للفقراء المساكين، نتصدق بها. لا، الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذا. أنت عندما طلبت أن تضع مالك في الحرام أغضبت ربك، وعندما أخذت المال الحرام أغضبت ربك، فأنت إذ تعطي المال آثم وإذ تأخذه آثم، سواء بعد ذلك احتفظت به في جيبك أو أخرجت من مالك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من مثل هذا، لأنه يعلم أن الناس يستهينون بهذا. الزنا عند الناس كثيرة، وهو في دين الله جريمة، جريمة كبرى، من الموبقات، من المهلكات، ولكن الربا أشد منه، الربا أشد منه الذي تقوم عليه البنوك والتجارة والمعاملة اليوم في ديار المسلمين وفي غيرها. الناس يتهاون به، دعايات له في التلفزيون، ودعايات له في الصحافة، وتحذير يدخلون إلى النفوذ بطرق مختلفة سهلة ليأتوا بأموال الناس يعطوهم عليها فائدة، وليعطوا الناس أموالا يأخذون منها فائدة. هذا شيء كبير. قال الله سبحانه وتعالى في الذين لا يتركون الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا يقرب الديار ويهلك العباد ويحل سخط الله سبحانه وتعالى الناس. درهم ربا أشد من 36 زنا. الناس كثير منهم يظن نفسه على خير، أين ماله؟ ألوف عشرات الألوف، مئات الألوف، ملايين يعمل في الربا ويظن نفسه من الصالحين. هذا على خطر عظيم، ينبغي أن يتنبه لأمره، أن يتنبه لفعله. أقول أن الإيمان إنما هو حب لله، إنما هو خوف من الله، خشية من الله عز وجل تستقر في نفوس العباد، ثم تلقي جبالها على كلام العبد، على فعله، فإذا بكلامه مستمد من مكتب القوة، إذا بفعله يضلله آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم ما يفعل ويعلم ما يترك. فإذا به دائما مستجير لله سبحانه وتعالى، عالم بطاعة الله عز وجل، لأنه يعلم ما يريده الله وما لا يريده الله سبحانه وتعالى. هذا يقتضي منا أن نعلم شريعة ربنا، ما يريده الله سبحانه وتعالى منا، حتى نستطيع أن نتقي الله عز وجل بفعل مراده وترك ما لا يريده. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد عبد الله ورسوله. هذه رسالة وصلتني وأنا أصعد المنبر، يكتب فيها كاتبها من أنه يريد الزواج، وأن والده لا يسمح بزواجه إلا من قريبة له، ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة خالته أو شيء قريب من هذا. ويتساءل هل من حق الوالد أن يمنع الابن أو أن يجبر الابن على الزواج من امرأة معينة؟ ليس الابن حتى البنت، الفتاة لا يستطيع والدها في الشريعة الإسلامية أن يجبرها على أن تتزوج من رجل ما. في ديننا لا، المرأة للرجل لا يجوز لوالدها أن يجبرها فيقول لها لا بد أن تتزوجي فلانا، فإن فعل وأجبرها فلها الحق أن ترفع أمرها للقضاء، ويجب على القاضي أن يفسخ العقد. جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه، يعني ابن عمه، يرفع لي خديجته، شاب طاهر ليس برجل، فأراد أن يحفظ هذا الشاب بأن يصنع له بيتا، فزوج ابنته من ابن أخيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنت أحق بنفسك، إن شئت أمضيت الزواج وإن شئت فسخنا الزواج. فقالت يا رسول الله أمضيت ما فعل أبي، ولكن أردت أن يعلم النساء أن ليس للآباء من أمر شيئا. صحيح البنت في الشريعة الإسلامية لا تزوج نفسها، يجب أن يوافق الولي على تزويجها. إذا هي رغبت في شاب أبوها لم يرغب إلى زواج، ينبغي أن تتفق الإرادتان، إرادتها وإرادة وليها، عند ذلك يمكن أن يعقد الزواج. أما إذا رفضت هي فلا زواج، وإن وافقت هي ورفض الأب فلا زواج، إلا إذا كان الأب يريد إضرارا بابنته، عند ذلك ترفع أمرها للقاضي، فإذا ثبت للقاضي أن والدها يضر بها، يستطيع القاضي يكون القاضي ووليها ويعقد العقد. أما الشاب فلا يشترط رضا الأب، يعني لو تزوج رجل بدون رضا والده فالعقد صحيح، لا يشترط مثل الفتاة، لكن من باب البر بالوالد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ينبغي أن يستتاب، ولا ينبغي أن يخرج عن إرادته. لكن أيضا في المقابل ما ينبغي للأب أن يصر على أن يتزوج ابنه من فلانة، لماذا؟ هو الذي سيتزوج، لست أنت تنصح وترشد وتوجه. إذا صلح الزواج فهو الذي يتحمل عتقه، لأنه هو الذي اختار الزوجة، وإن لم يصلح الزواج فهو الذي يتحمل ذلك لأنه هو الذي اختار الزوجة. أما إذا اخترتها أنت ثم لم يصلح الزواج بعد فأنت تتحمل القضية، أنت الذي اخترت وأنت الذي زوجت وأنت الذي أكرهت. لا بأس أن يستشار الأب، أن يستشار الأقارب، وعليه أن يثير، لكن الرأي الأول والأخير في ذلك ينبغي أن يكون للرجل الذي يريد أن يتزوج. ولا ينبغي للشاب أن يصر على رأيه إذا كانت الفتاة التي يخطبها عجزا أن تكون غير مسلمة، غير تقية، أن تكون معروفة سيرتها، معروفة أخلاقها بالسوء. هذه ما ينبغي أن يصر، ينبغي أن يتقبل النصيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتزوج من ذات الدين، المرأة الصالحة التي تتقي الله سبحانه وتعالى وتخاف الله عز وجل وتقوم على بيتها وتحفظ زوجها في حضوره وفي غيبته، تكون تقية صالحة. إذا كانت كذلك فما ينبغي أن يكون الزواج منها. خلاصة الأمر أن الرأي الأول والأخير في ذلك الإحسان، إلا أنه من باب البر للوالدين ينبغي أن يستشار وأن يوضع مسؤولهما في الاعتبار، لكنها غير ملزمة. وما ينبغي للآباء أن تأخذهم عصبية زائدة، كيف تتزوج من فلانة وهي ليست قريبة، القريبات أولى لا. في قضية الزواج يستوي هذا وذاك، وقد يكون الزواج من امرأة ليست بقريبة قد يكون أصلح في بعض الأحيان، وقد يكون الزواج بمرأة القريبة في بعض الأحيان أصلح، ولكن هذا مشروط لتقدير الرجل الذي سيتزوج. اللهم اغفر ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا واجرنا رشدا. اللهم اعلم الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب. سمع الله.